أما إلى منتج نهائي مؤثر في حياة الناس، مشيرا إلى تسجيلها خلال السنوات الأخيرة أكثر من 150 إنجازا بمختلف المجالات تحققت بالرغم من الضغوط والعمليات التخريبية. وكشف إسلامي عن إنجازات مهمة في قطاع النفط كتطوير نظام قياس أنتجه خبراء المنظمة ويستخدم في عمليات استكشاف النفط. توعد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني الأعداء بتلقي هزيمة في البحر في حال إقدامهم على أي حماقة. الأدميرال إيراني شدد على أن قوات العدو باتت تنظر إلى القوة البحرية الاستراتيجية كقوة عظمى، موضحا أن القدرات الدفاعية الإيرانية باتت أقوى من أي وقت مضى. وأشاد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني بنجاح مهمة المجموعة البحرية 86، مضيفا أن ذلك يعود إلى الجمع بين كفاءة الأفراد وصبر عائلات طاقم المجموعة. صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تقيم تواصلا مباشرا مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنع ما وصفه بسوء الفهم في سوريا. وشدد فيدان على أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم الاستقرار الذي تشهده سوريا. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
أنقرة مستعدة لتقديم الدعم إلى دمشق في حال إبرام اتفاق عسكري معها، ولا نية لتركيا بالدخول في أي اشتباك أو مواجهة مع أي دولة أو كيان في المنطقة بما في ذلك كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا فحوى ما أعلنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن التطورات الأخيرة، حيث شدد على ضرورة تحديد آلية لتفادي الصدام مع كيان الاحتلال. فيدان كشف أيضا عن إجراء محادثات على المستوى الفني مع تل أبيب لخفض التوترات بشأن سوريا، مستبعدا أن يكون هناك تطبيع للعلاقات، وحذر في الوقت نفسه من أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى. وأكد أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك، وطلب أوروبا والولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا.
كتركيا أكرر، ليس لدينا أي نية للصراع في سوريا، ليس فقط مع إسرائيل بل أيضا مع أي دولة في المنطقة، لكن لا يمكننا أن نشاهد سوريا تتعرض لاضطرابات داخلية أو عملية أو استفزاز من شأنه أن يهدد مجددا الأمن القومي التركي.
موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول في كيان الاحتلال قوله إن ضباطا أتراكا وإسرائيليين ناقشوا إنشاء آلية لفض الاشتباك بين الجانبين في سوريا. تطورات تبعت عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وتركيا خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى علاقاته الرائعة مع إردوغان، فيما قرئ على أنه إعاز لنتنياهو بعدم التصعيد وحل الأزمة مع أنقرة سلميا. وكان النفوذ التركي في سوريا قد أثار قلق كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية مختلفة ونفذ توغلات برية، كما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الكيان يصر على جعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح بما في ذلك منع أي وجود عسكري تركي في تلك المنطقة.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 20 شخصا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 115,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال منزلا بحي شجاعية في مدينة غزة، فيما استهدف طيران الكيان منطقتي رفح ومواصي خان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب بارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. أطلقت وزارة الصحة بغزة نداء عاجلا لتوفير الأدوية، محذرة من انهيار وشيك للقطاع الصحي في القطاع مع استمرار إغلاق المعابر. وأشارت الوزارة إلى بلوغ نسبة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية مستويات خطيرة، لافتة إلى أن فادي أكثر من 30% من قائمة الأدوية الأساسية. وأضافت أن عشرات الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن أقسام العمليات والعناية المركزة في الوقت الحالي باتت شبه معدومة من الأدوية المنقذة للحياة. تبنى الاتحاد البرلماني الدولي قرار حل الدولتين الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته على أساس حدود العام 67. وفي ختام اجتماعه في العاصمة الأوزبكية طاشقند، أعرب الاتحاد عن قلقه إزاء استمرار الاحتلال لفلسطين وتوسيع المستوطنات خلافا القانون الدولي، داعيا إلى الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة. بدورها حثت حركة حماس كل البرلمانات على مقاطعة الاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وسياسي وعسكرية، مشيدة بخطوة الاتحاد البرلماني الدولي لدعم الشعب الفلسطيني. قال الإعلام العبري أن رئاسة الأركان بجيش الاحتلال صادقت على قرار بفصل جنود احتياط وقعوا عريضة احتجاج بشأن الحرب على غزة. وبحسب المصادر فأن الخطوة جاءت بعد تحقيق لقيادة الجيش اعتبر إقدام جنود من سلاح الجو على هذه الخطوة مسألة خطيرة تضر بانضباط المؤسسة العسكرية. وكانت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية ذكرت أن رئيس أركان الجيش وقائد سلاح الجو منع نشر عريضة وقع عليها مئات الطيارين في صفوف الاحتياط والمتقاعدين ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة العدوان الأمريكي على منطقة النهدي جنوبي العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر محلية باستهداف الغارات جزيرة كمران في الحديدة الساحلية غربية البلاد، لافتة إلى قصف مديرية بني حشيش شرقي العاصمة. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على مديرية الحوك في الحديدة إلى 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال. وكانت وزارة الصحة أعلنت تخطي حصيلة الشهداء عتبة 100 منذ بدء غارات العدوان على اليمن. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القوة البحرية الإيرانية تتوعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال إقدامهم على أي حماقة. ونحو 20 شهيدا بغزة منذ فجر اليوم، والصحة في القطاع تطلق نداء عاجلا لتوفير الأدوية. والاتحاد البرلماني الدولي يتبنى قرار حل الدولتين للشعب الفلسطيني، وحماس تشيد بهذه الخطوة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: خير الهمم أعلاها، وما رفع امرئا كهمته، واجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب، والنجاة من مقام البلاء والعذاب، واجعل همك وجدك لآخرتك. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد هذا القول الشريف في غرر الحكم، وكذلك في الحكم القصار أو الكلمات القصار من نهج البلاغة. يتحدث مولانا أمير المؤمنين وإمام البلغاء والمتحدثين في هذا القول الشريف عن قضية علو الهمة عند الإنسان المؤمن، وهذا أمر مهم وصفة شريفة ورفيعة لا بد للمؤمن أن يتحلى بها، أن تكون عنده علو في الهمة. والمقصود بها باختصار هو الجد في الأمور وفي إنجاز الأعمال وتحمل المسؤولية بإخلاص ووفاء وهمة عالية، وكذلك يعني فيما يعني الترفع عن صغائر الأمور بل والطموح إلى معالي الأمور، وكذلك يعني علو الهمة اغتنام الفرص وعدم إضاعتها هنا وهناك، لأنها كما يقول الحديث الشريف اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فعلى المؤمن أن يغتنم الفرص التي تمر عليه في حياته بهمة عالية لكي يستفيد منها ويرقى في سلم الإيمان والعلو والقرب من الله سبحانه وتعالى. وربما تأتي الفرصة ولا يغتنمها المؤمن ثم لا تمر عليه مرة أخرى. الإسلام يحث على هذه المسألة وعلى هذه الصفة، صفة علو الهمة. يقول الحديث الشريف خير الأمور أحمزها أي أشدها، فإذا تحملها الإنسان بهمة عالية رغم شدتها فسيرقى بها في سلم القرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل على أعظم الأجر والثواب. كلما كان الأمر أشد وأصعب كان الثواب أيضا أعظم، وكانت الفائدة لشخص الإنسان المؤمن أكبر وأشد. وكذلك ورد في الحديث الشريف الأجر على قدر المشقة، أيضا من هذا الباب أجر الإنسان المؤمن على قدر مشقته في ذلك العمل الذي ينجزه في سبيل الله، وكل هذا من علو همته. الإنسان الضعيف في الهمة والضعيف في الإيمان والضعيف في العقل لا يتحمل المشاق ولا يتحمل شدة الأمور والمسؤولية، بل يتخلى عنها بأقرب وقت وينتهز الفرصة للتهرب من المسؤولية لا للقيام بالمسؤولية، وهذا عكس علو الهمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام للإنسان المؤمن. يقول أمير المؤمنين عليه السلام قدر الرجل على قدر همته. الإنسان كلما كانت همته أعلى كان قدره عند الله تعالى وقدره عند الناس أعلى وأكبر، وهو هذا المقصود في قوله المبارك الذي تصدرنا به الحديث خير الهمم أعلاها. الهمم درجات، الإنسان المؤمن لا بد أن تكون عنده ويتمتع بهمة بدرجة معينة، ولكن خير هذه الهمم أعلى الهمم أن تكون بدرجة عالية. وما رفع امرئا كهمته، لا شيء يرفع المؤمن مثل الهمة العالية التي يتمتع بها التي يستطيع أن ينجز بها المهام الصعبة، يكون رجل المهام الصعبة كما نقول ونعبر أحيانا، فيكون قدر الرجل على قدر همته. إذا كانت همته قليلة وواطئة وضعيفة ويتهرب من المسؤوليات ولا يتحمل مشاق الأمور ولا شدائد الأعمال، هذا نراه متهربا دائما ولا قيمة له لا عند الناس ولا عند الله تعالى. والشاعر يقول ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا الإنسان الذي يتهيب أن يصعد الجبال، والتعبير مجازي هنا صعود الجبال يعني تحمل المسؤوليات وأداء الأعمال الشديدة الصعبة وتحمل المشاق، من يتهيب ويتهرب من ذلك يعش أبد الدهر بين الحفر لا يرتقي إلى المعالي. وهذه صفة لا بد أن لا تكون عند الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يتحلى دائما بأفضل الصفات، ومن هذه الصفات الفاضلة هو علو الهمة، أن يكون ذا جد في الأمور ويتحمل المسؤوليات بإخلاص ووفاء وهمة عالية. وكذلك ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أنه قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها. ورد ذلك الحديث أيضا في كنز العمال. إذن الله تعالى يحب معالي الأمور ويحب أشراف الأمور ويحب الهمة العالية والإنسان الذي يتمتع بالهمة العالية وينجز هذه الأعمال ولا يتهرب من المسؤوليات، لأن نحن إذا تصورنا أن مجتمعا يتهرب منه هذا وذاك وذاك من المسؤوليات ومن التصدي لهذه المسؤوليات وتحمل مشاقها وصعابها، فماذا سيكون حال ذلك المجتمع؟ مجتمع متهرئ وضعيف ومنهزم دائما أمام كل الصعاب وأمام التحديات، ولا يجد من يتصدى، وربما يأتي ليتصدى للأمور في ذلك المجتمع من ليس أهل لهذه المسؤولية، أو ليس بمؤمن بالله سبحانه وتعالى، أو الإنسان المنحرف والضال الذي نراهم مثل هؤلاء الناس عادة ما يتصدون للأسف، وهم الذين يبادرون، وأكثر المؤمنين وللأسف الشديد يتراجعون عن تحمل المسؤولية بأعذار من هنا وهناك لا تليق بالإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن صحيح أنه لا يجب أن يكون همه أن يترأس على الناس وأن يظهر وأن يكون يفكر في الرياء والتفاخر والعجب، لا، هذا بعيد عن هذه المسألة التي نتحدث عنها، بعيد عن قضية علو الهمة. علو الهمة شيء، والتصدي للمسؤوليات يجب أن يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكي يسد الفراغ، لكي يؤدي الواجب. هذا الأمر أحيانا التصدي للمسؤوليات وتحمل الصعاب والمشاق هو واجب كفائي على الإنسان المؤمن في مسائل معينة، في قيادة المجتمع مثلا، وإدارة مؤسسة معينة مثلا، صغيرة كانت أو كبيرة، على مستوى دولة أو على مستوى دائرة حكومية معينة أو على مستوى شركة مثلا، تحمل المسؤولية فيها والتصدي لأمورها مهما كانت فيها الصعاب والشدائد، هذا من الواجب الكفائي على الإنسان المؤمن. فإذا تصدى له أحد وسد هذا الفراغ سقط هذا الواجب عن الآخرين، وإذا لم يتصد له أحد لا بد للإنسان المؤمن من باب الوجوب الكفائي أن يتقدم هو بهمة عالية وبجد وإخلاص من أجل أن ماذا؟ من أجل أن يتصدى لهذه المسؤولية ويسد الفراغ ويؤدي هذا الواجب ويسقط ما في ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس من الرياء في شيء، ولا من التسابق على أمور الدنيا مثلا وحب الرئاسة المنبوذ في الروايات وفي الأحاديث الشريفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تسيرون معنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا في دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، وقد مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
أنا بإسرافي على نفسي ذليل، عملي أهلكني وهواي أرداني وشهواتي حرمتني.
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتجاوز عن إسرافنا وعن هوانا. الإمام سلام الله عليه يشير إلى قضية مهمة، وهي مسألة الإسراف على النفس. الإسراف هو نوع من التبذير، والتبذير هو تجاوز الحد في الإنفاق، ولهذا أسرف على نفسه في المأكل، في الملبس، في ما شابه ذلك من أمور أخرى، يعني تجاوز الحد فيها. طبيعة الحال الإسراف هو من رذائل الأخلاق وليس من مكارم الأخلاق، إنما القصد هو من مكارم الأخلاق. أما الإسراف فإنه مذموم جدا في النصوص الشريفة، والمسرفون مذمومون بأكثر من آية في كتاب الله، والله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين. فإذا الإسراف رذيلة أخلاقية. مشكلة الإنسان هو في الإسراف على نفسه، بمعنى إعطاء النفس كل ما تريد وكل ما تطمح إليه. هذه النفس البشرية تواقة، طموحة، غير قنوعة، شرهة. النفس تريد كل شيء من الإنسان، وقليلا ما تشبع وتقنع. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع، أو كما يقول أحد الشعراء أيضا: النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. لهذا الإنسان لابد أن يفطم نفسه، كما أنه الطفل ينبغي أن يفطم عن الرضاع، لأنه إذا لم يفطم الطفل من الرضاع سوف تستمر وتتعمق عنده الرغبة والشعور بطلب اللبن من هذا الطريق. النفس كذلك، النفس ما تقنع، النفس تريد كل شيء، لا تقف عند حد. إذا أعطيتها شيئا تريد منك الآخر، وإذا أعطيتها الآخر تريد منك الثالث، وهكذا. بعض الناس يسرف على نفسه، أي أنه كل ما تريد منه نفسه، كل ما تتوق إليه نفسه يعطيها، يحقق رغباتها. هذا الإنسان سوف تؤدي به نفسه إلى مهاوي الهلكة، بينما الإنسان المؤمن عليه أن لا يسرف على نفسه، يعني يعطي لنفسه حاجاتها الأساسية ولا يترك نفسه تتجاوز حدها، يقف حاجزا دونها. لهذا الإنسان دائما عزيز، الإنسان المؤمن دائما عزيز. لماذا؟ لأنه يقف أمام إسراف نفسه، لأنه يستطيع أن يقول لنفسه لا، بينما الإنسان المسرف على نفسه، الإنسان الغير الكامل في الدين والإيمان، ذليل دائما، لأنه مملوك لنفسه، لشهواته، لميول نفسه، لهذا يكون ذليلا، لأن ما عنده قدرة أن يقول لنفسه لا. لما تكون في موقع ضعيف لا تقول لأحد لا، بل كل نعم نعم، أنت ذليل. إذن متى تكون عزيزا؟ إذا كان عندك القدرة أن تقول لا، أن تمانع. الإنسان المؤمن يمانع، يقول لنفسه لا، قفي عند حدك. إذا تطلب منا أشياء خارج الإطار الشرعي، خارج الإطار العرفي، خارج الإطار العقلي والعقلائي، يقول لها لا، لا يعطيها كل ما تريد. لهذا هو عزيز. بينما الإنسان اللي يحقق الذات كل ما تريد، واللي ما عنده قدرة على الممانعة أو أن يقول لنفسه لا، هو إنسان ذليل. لهذا يقول النص الشريف: أنا بإسرافي على نفسي ذليل. اعلم أنه إذا لم تقل لنفسك لا، ما كان عندك القدرة أن تقول لنفسك لا، فإنها سوف تجرك إلى الذل والصغر. يعني لاحظوا، إنسان يشرب الخمر أجاركم الله، يأتي ويقع في مستنقع والأطفال يضحكون عليه ويرمون الحجارة عليه، هل هناك ذل أكبر من هذا الذل؟ قطعا هذا ذل كبير. ما هو الذي أوصله إلى هذا الذل؟ هو أنه جرى مع نفسه في حاجاتها، وافق نفسه في، ما قال لنفسه لا. لو أنه لحظة واحدة قال لنفسه لا وما جاراها في شرب الخمر، ما وقع في هذا الذل. وهكذا كل الشهوات الأخرى. فإذن الإسراف على النفس يؤدي إلى الذل. أنا بإسرافي على نفسي ذليل. ثم يقول عليه السلام: عملي أهلكني، وهواي أرداني، وشهواتي حرمتني. الإنسان إذا هلك وإذا صار من المحرومين، المحرومين من نعمة الله، المحرومين من رحمة الله تبارك وتعالى، إنما ذلك بسبب عمله. إن هلكت فبسبب عملك، إن حرمت فبسبب عملك. الشهوات تحرم، يعني مسايرة الشهوات تحرم، مو بس تحرم رحمة الباري عز وجل وغفران الباري لا، تحرم حتى الأمور الدنيوية. يعني أولئك الذين يحرمون من بعض الأكلات، لماذا؟ لأنهم أسرفوا في أكل شيء ما. يعني هذا الإنسان لما يمرض، هذا مثال بسيط، لما يمرض لماذا مرض؟ لأنه أسرف في تناول شيء. بعض الناس لا يأكل قطعة حلوى، لديه مثلا مرض السكري، داء السكري، لماذا حرم من ذلك؟ لأنه أسرف في السابق في أكل الحلوى مثلا. وهكذا دواليك، أو إنسان مثلا يمتنع عن بعض الأكلات لأنه أسرف في أمور أخرى. الشهوة تؤدي إلى الحرمان، ليس فقط الحرمان المعنوي والحرمان الأخروي، لا، بل حتى في الدنيا تؤدي إلى الحرمان. لهذا التوازن مطلوب إخواني. لا الإسلام يريد من الإنسان أن يمنع نفسه، أي يحرم نفسه، يعاقب نفسه، ولا يريد من الإنسان أن يقمع شهواته، لا، وإنما الإسلام أراد من الإنسان أن يكون متوازنا مع نفسه ومتوازنا مع شهواته حتى يصل إلى السعادة التامة والسعادة الحقيقية. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على امتنانه، ونشهد بأنه لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأن محمدا عبده ورسوله داعيا لرضوانه. وصل اللهم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تتجولون معنا في رحاب الشعر، وهو يتموسق جمالا في رحاب علي عليه السلام. وقفتنا اليوم أعزائنا عند قصيدة للشاعر السعودي فريد النمر، لكن قبل قراءتها اسمحوا لنا بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة تصدرت الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري في مملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان
عشق في زجاجة الشعر وديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أحبتي الأفاضل مستمعي ومتابعي الأدب الراقي، نتوقف عند قراءة مقطع من قصيدة وجه الله، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف، نستمع إليه.
وجه الله. العشق عشقك، العشق عشقك وجه الله يؤنسني، لما تجلى ولولا الحب أحرقني، والعشق عشقك نور القدس تشغله بوحا بروحي، فكاد العشق يصعقني، والعشق عشقك لا حجم يقاس به، فاعجب لقلب حواك الآن يسكنني، وأنت قلب يضم الكون من ساعة، كم يملأ العمر وجه منك يلزمني. سيدي يا علي بن أبي طالب، سيدي ملأت كل جهاتي والزمان، فلا أرسو بوجهته إلا تشاغلني، كم أسكب الأنجم الأزهار حيث أنا في كل رطب أراك الحب يشعلني. تضمن العشق همس الروح ممتزجا جسمي بجوهرة ترقى عن الثمن، فليس تخطر في الأذهان صورتها حتى تجلت جمالا منك يأسرني، كأننا والولاء الخصب أورقنا نبتا جنيا بروض الذكر يطربني، كم عاد ينسجني ذاتا أذوب بها كما يذوب ندي الماء في الغصن. أراك في كلمي طهرا أتمتمه كما أتمتم لحن الله للزمن، فكل درب يريني الفجر أنت به، كما عهدتك صبحا مشتها وغني، نكاد نرشفه ثغرا لقبلتنا فنرتوي ولها من أعذب المزن. ها قد ملأت جهاتي منك أغنية بها الأماني، هيام الحب تغسلني، فليس لي جهة إلا أراك بها كأنك الله فوق العرش يرحمني. يا صفوة الله، يا صفوة الله، يا صفوة الله في محراب صفوته، خذني كما الشمس أنوارا تباركني، فليس من زمن إلاك تنعشه وجها تشاطره أنشودة السنن. بداهة أنت دنيا المجد تحملها خمائلا، بالجني الغض تلهمني، بالجني الغض تلهمني.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة وجه الله للشاعر السعودي فريد النمر، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
غفرانك رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني، بك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
ربه تبارك تغفني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه وغثني،
رباه وغثني،
غفرانك يا من ترعاني،
يا
بالفضل الغامر والحاني، وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان، وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان.
ربنا تبارك تغفني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له
وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله أكبر،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأ لها مسامعكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. القوة البحرية الإيرانية تتوعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال إقدامهم على أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد مواصلة عملية الإسناد ومنع ملاحة الاحتلال في البحر. وإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما طفل برصاص الاحتلال في نابلس والقدس المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. توعد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام ميراني الأعداء بتلقي هزيمة في البحر في حال إقدامهم على أي حماقة. الأدميرال الإيراني